من بيتسبرغ الولايات المتحدة الأمريكية، أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. حول عدة أكواب من المشروبات الساخنة في إحدى مقاهي بيتسبرغ، بدأنا في حديثنا الشيق عن دنيا المال والأعمال والأكاديميات والصحة والكثير من الموضوعات التي تستدعيها رائحة القهوة وأجواء المكان. بودكاست قهوة بيتسبرغ نتاج لقاء شهري يتجدد مع خيرة المبتعثين والموظفين السعوديين في أمريكا، نتشارك معهم الكثير من خلف الميكروفون ونمزج في دقائق مذاق القهوة بالمعرفة.
السلام عليكم، أنا محمد العتساني وهنا قهوة بيتسبرغ. ضيفتي اليوم عضو هيئة تدريس بجامعة الملك عبد العزيز بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات، وحاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في أمن المعلومات من جامعة كارنيجي ميلون هنا في بيتسبرغ. أيضا لها العديد من المشاركات بخصوص مراجعة طلبات التقديم على الدراسة في جامعة كارنيجي ميلون لمراحل البكالوريوس والماجستير وأيضا الدكتوراه، كما لها العديد من المساهمات المجتمعية في توعية طلاب المتوسطة والثانوية للتخطيط لمستقبلهم الأكاديمي. بالإضافة إلى ذلك هي باحثة ولها العديد من المشاركات في مع كبرى الجامعات هنا في أمريكا وأيضا خارج أمريكا. ضيفت اليوم هي الدكتورة حنان حبشي. أهلا وسهلا دكتورة.
أهلا وسهلا،
شرفتينا.
الشرف لينا
دكتور. اليوم حنا في بداية نوفمبر، وكثير من الطلاب الآن في السعودية مستعدين أو يستعدون للتقديم على الدراسة في الجامعات الأمريكية، ولكن حتى نستبق هذا الموضوع ودنا نرجع كم سنة وراء ونشوف متى يفترض للطالب اللي يخطط أنه يدرس في أمريكا يوما ما بعد التخرج بعد الثانوية، متى يفترض للطالب وأيضا للأهالي هذا السؤال يستعد لهذا اليوم، يوم التقديم، يوم إنهاء الابليكيشنز، الفترة هذه المفصلية في حياة كل شخص في هذه المرحلة؟
بشكل مختصر الرد هو آخر 4 سنين من مرحلة الدراسة في المدرسة، وهي إحنا نطلق مسمى المرحلة الثانوية على أول وثاني وثالث ثانوي في المملكة العربية السعودية، لكن آخر 4 سنين من مرحلة دراستنا في المدارس تبدأ من ثالث متوسط. فإذا في مستمعين من خارج المملكة، القاعدة هي آخر 4 سنين، لأنه معظم الأنظمة التعليمية في العالم خصوصا في أمريكا مثلا وكندا وكثير بعيد من الدول تحسب المعدل وتنظر إلى الدرجات في هذه الآخر 4 سنين
اللي هي الثانوية في أمريكا،
اللي هي تعادل الثانوية في أمريكا. كذلك نظام الآي بي أو الانترناشنال باشلوريت اللي هو نظام وضع في سويسرا لكنه أيضا مطبق في كثير من المدارس في أمريكا ويوجد في المملكة العربية السعودية في العديد من المدارس الخاصة، برضو ينظر للمعدل على مدى 4 سنين، لأنه لما الطالب يقدم على جامعة خارج دولته، الدولة صعب عليها تروح تفهم نظام التعليم لمية أو 200 دولة حول العالم، لكن من السهل إنها تحاول تعمل نوع من المابينج أو نوع من التخطيط بحيث أنا أقدر إني أشوف إيش اللي يوازي هذا النظام التعليمي عندي. فما يوازيني هو آخر 4 سنين الطالب درسها في المدرسة.
جميل.
فأنا من مرحلة ثالثة متوسط إذا أنا طالب وبسمع اليوم البرنامج لازم نبدأ نشد حيلنا وننتبه على درجاتنا وما نبدأ نقول أوكي أنا أشد حيلي في آخر سنتين من الثانوية.
جميل.
لازم نبدأ من بدري. إذا إحنا أهل، فأنا نصيحتي للأهل عموما أنه نبدأ من قبل الثالث متوسط، لأنه في مهارات عديدة يحتاجها الطالب تبنى على واحدة تلو الأخرى. يعني أنا إذا أساسي ضعيف في الرياضيات، إذا أنا ما أقدر أضرب جدول الضرب في راسي، إذا أنا ما أقدر أقوم ببعض العمليات الحسابية بعقلي بدون استخدام الآلة الحاسبة، إذا عملية حسابية تأخذ مني ربع ساعة وهي المفروض تأخذ مني نص دقيقة أو أقل، هذه أنا عندي مشكلة في الأساس. ما راح أقدر بيوم أو يومين أو بشهر إني أحضر لاختبار وأتعلمها. إذا العمليات البسيطة هذه تأخذ مني ربع ساعة، معناها المعادلة راح تأخذ مني ساعة، معناها المسألة الرياضية ممكن تأخذ مني أسبوع. فهي مهارات تبنى واحدة تلو الأخرى. طب أنا كأب أو أم لازم أبدأ أنظر من البداية لأشياء مثل الرياضيات، لمهارات اللغة. مهارات اللغة تسمى في اللغة الإنجليزية English Language Art، سمى يدرسوا اللغة الإنجليزية اللي هي فنون اللغة، لأنه اللغة ليست فقط مفردات وليست فقط إملاء، اللغة قراءة وتحدث وكتابة. الكتابة لها مهارات، هناك العديد من الطرق للكتابة، في الكتابة التكنيكال اللي هي الكتابة اللي تكتب فيها أنت معلومات مثلا هندسية أو معلومات تخص مثلا تقنيات معينة، في عندك الكتابة اللي هي الأسي بطريقة السرد أو بطريقة الإحصاء، في كثير من مهارات الكتابة. ومو معنى طبعا كلامي أنه أنا كأهل أبدأ أركز في اللغة الإنجليزية فقط أو الألمانية أو أي لغة تانية وأعلم ابني مهارات اللغة وأبدأ يعلمه يتكلم بهذه اللغة ويهمل اللغة الأم. علماء الكوغنيتيف سايكولوجي اللي هم علماء العقل العلم النفس وكما يتعلق في مهارات الإدراك، وجدوا في كثير من أبحاثهم أنه الطالب لما يتقن لغته الأم من السهل عليه أو تزيد احتمالات إتقانه للغات الجديدة اللي يتعلمها. في التاريخ الحديث عندنا جبران خليل جبران كتب بالعربي وبالإنجليزي وكان عنده شعر بالعربي والإنجليزي، لأنه مهارة اللغة نقدر نفكر فيها كشيء تجردي لكن تطبيقه هو لغات مختلفة.
جميل. وهل هذا يعني أنه نركز على الإنجليزية ونلغي اللغة العربية؟
أبدا، لازم أركز. إذا لغتي العربية هي لغتي الأم لازم أركز على اللغة الأم. طبعاً في ناس واجهتهم الصعوبات، يعني في ناس مثلاً اللي أولادهم ولدوا في البعثة وكانت مثلاً لغته الأم هي الإنجليزية، هي اللي تعلمها في الأول. فأنا هنا بتكلم عن اللغة الأم. فإذا كان الطفل لغته الأم إنجليزية لظروف معينة، ممكن تكون أمه غير سعودية، ممكن تكون أمه لا تحسن التحدث بالعربية، لغتها الأم مثلاً ألماني أو أي لغة تانية، المهم إنه الطفل نتقن له لغة وتكون هي لغته الأم، وهذه اللغة الأم له لازم يتقنها تحدثاً وكتابة وخطابة، لأنه إذا أتقنها بعد كذا تعلمه للغة الثانية حيقدر أنه يبدع في اللغة الثانية. يعني مثلاً الإنسان اللي يقدر يلقي بالعربي رح يقدر كمان لما يتعلم اللغة الإنجليزية أنه يتعلم بالإنجليزي. هذا مو معناه أنه نهمل الإنجليزي في المراحل الصغيرة ولما نكبر نتعلمه، لا، هذه الأشياء تقوم تمشي مع بعض،
ما يتعارض أنه يتعلم لغتين في وقت واحد.
ما
في
يتعارض.
عمر مبكر.
زمان كان في بعض الأبحاث تقول أنه يتعارض، لكن بعدين وجدوا علماء اللغة أنه ما تتعارض.
جميل.
لكن المهم أنه إحنا نتأكد أنه إحنا ما ركزنا في لغة على حساب الثانية.
جميل.
مو صحيح أنه أنا أتباهى أنه ابني يتكلم إنجليزي أو ألماني ويجي مثلا ما يعرف يتكلم عربي، خاصة إذا كانت لغته الأم. أنا أتفهم هذا الوضع، مرة ثانية أعيدها، للإنسان اللي عايش برا، ابتعاث دبلوماسي، أعمال خاصة، لأي سبب من الأسباب، لكن لما يكون هو في بيئة لغتها الأولى هي اللغة العربية، هذه هنا المشكلة. فعندي مهارات اللغة، مهارات الرياضيات لازم تبدأ من سن جدا صغير. في كثير من المراكز اللي تكون تدرب على الرياضيات خارج المدرسة، الناس لما نقول الرياضيات يبدأ يركز على الرياضيات في المدرسة. الرياضيات خارج المدرسة بكثير، هناك كتب، هناك تمارين، هناك ألعاب تزيد من المهارات. الرياضيات في مرحلة معينة لازم تكون سريع في حسابات معينة، لازم تفهم هذه الأشياء كيف تطبق، بحيث لما تبنى شيء على الآخر أنت ما ترجع ثاني تتأكد من الأساسيات، هذيك تكون أشياء تأسست عند الشخص. وما كمان نبغى نقول أنه والله اللي يبحث يروح توجهه أدبي ما يركز على الرياضيات، لأنه اللي توجهه علمي لازم يروح لرياضيات متقدمة أكثر من اللي في التخصص الأدبي، لكن مو معنى كذا أنه التخصص الأدبي ما حيكون ينظروا له درجة الرياضيات، لأنه لازم يكون مغطي الأساسيات. فهذه مهارة برضو لازم تنبني من الصغر. ومع الأسف بالأرقام لما ننظر، وهذه أرقام موجودة، إذا ذهبنا إلى شركة، إذا إلى موقع شركة ETS وهي الشركة اللي تقوم بالاختبارات الGRE مثلاً والتوفل، الشركة كل سنة تنشر تقرير بالمتوسط الأرقام في هذه في الاختبارات الستاندرد حول العالم. وأنا رح أعطي مثال اختبار GRE اللي هو مرحلة متقدمة يعتبر للطلاب اللي مقدمين على الدراسات العليا. الأفريج أو المعدل لدول مثلا زي الهند زي كوريا زي الصين فوق الدرجة الكاملة 170 في الرياضيات. لما يكون المعدل فوق 165 لهذه الدول تعرف أنه مستوى الرياضيات في البلد عالي. لكن مع الأسف مستوى الرياضيات في المملكة فيها للمتقدمين من المملكة في هذا الاختبار 143، وهذا رقم جدا منخفض،
أقل من الأفريج،
أقل من أفريج كثير. يعني مثلا إذا أنا عندي طالب يقدم على تخصص هندسي ورياضيات جايب في الجي آر إي أقل من 160، هذه كارثة. لو كانت طبعا 159-155 ما في، يعني ها قريب من 160، لكن 143 معناها في عندي أنا مشاكل كثير. وأحد أكثر المشاكل اللي مع الأسف يعني كانت تواجه الطلاب ولما يجوا يلجأوا لي فيها أنه أنا قعدت أذاكر الجي آر إي وماني قادر أجيب الدرجة.
ولكن المشكلة من التأسيس،
لأنه المشكلة زي ما قلت من التأسيس. هذه الاختبارات سواء الجي آر إي سواء الاس اي تي اللي احنا نتطرق له بعد قليل، لا ما بتتحاسب الطالب على طريقته للوصول للحل كما يدرس في المدرسة. يعني حأعطي مثال عام، طريقة حساب النسبة المئوية. احنا نتعلم النسبة المئوية في المدرسة بأنه رقم معين تقسمه على رقم معين وبعدين تضرب في 100 باختصار وببساطة عشان ما نقلبها حصة رياضيات للمستمعين. لكن على مدى السنين والممارسة نجد أنه هناك طرق كثير لحساب النسبة المئوية. فمثلا إذا أنت واقف في محل وشفت حاجة بخمسين ريال مثلا وعليها 10% تخفيض، فبدل ما تروح ترجع تكتب المعادلة وتطرح وتقسم، أنت ممكن في عقلك تقول أوكي العشرة في المية يعني 1 من 10 يعني 5. أنت عملت طريقة أخرى حسبت فيها من غير ما تمشي على المعادلة الأساسية. في النهاية أنت وصلت للإجابة.
إذن هذه الاختبارات تعتمد على الكفاءة في
الاختبار، الاختبار ما يسألك أنت كيف حسبت أي شيء معين أو كيف توصلت للحل المعادلة. راح يوريك مثلا كذا حل وأنت المفروض أنك عندك
كلها خيارات متعددة،
المفروض أنك في أسرع طريقة تعرف توصل للحل حتوصل للحل. طب أنا الطالب إذا ما تعلمت هذه الطريقة في المدرسة كيف راح أتعلمها؟ أتعلمها بإني أخذت قرأتها في كتاب يقوي الرياضيات، مارست مسائل في نظام مثلا أو برامج تقوية. في كثير من المراكز الآن في المملكة فتحت بحيث أنه الطلاب يذهبوا بعد المدرسة ويحلوا تمارين رياضيات خارج المنهج. هذه كلها أنشطة لا منهجية. وهذا نموذج موجود في دول زي كوريا زي الهند، لا يعتمد على رياضيات المدرسة فقط. رياضيات المدرسة تضمن الأساسيات، لكن عشان أبني المهارة لازم أسوي شيء أكثر. في كمان مركز في البحرين يخدم دول الخليج بشكل عام، وكثير من الطلاب السعوديين اللي ساكنين في المنطقة الشرقية بيروحوا له، اسمه الكومون. برضو هذا أحد الأنظمة اللي تساعد الطالب أنه ينمي المهارة.
طيب اللي ما يستطيع أنه يوصل إلى 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 هذه نقول ريسورسز أو هذه المراكز، ممكن في مدينة نائية أو ممكن في مدينة صغيرة، هل ممكن في طرق معينة مثل التعلم الذاتي ترفع مستوى الكفاءة في الرياضيات والإنجليزية؟
في الحقيقة التعلم الذاتي من أهم الطرق وأحسنها. فاللي ساكن في الطريق في المكان النائي بالعكس رح يستفيد أكثر لو هو عملها بالتعلم الذاتي. والأهل ممكن يساعدوا بأنهم مجرد يوفروا الكتب أو الوسائل. طبعاً من الجميل في عالم التقنية أنه أصبح العديد من الأشياء متوفرة على النت. في ألعاب تعلم رياضيات، يعني ممكن طفل ما زال في عمره 4-5 سنين ونقدر نوريه بعض الرياضيات عن طريق الألعاب. في الكثير من المنصات اللي تعلم، إذا الطالب لغته مثلاً إنجليزية كويسة ممكن يدخل على خانز أكاديمي ويتفرج على فيديو، ممكن يدخل على منصة رواق ويتعلم أشياء. في طلاب من خلال زياراتي للمدارس في أمريكا، في مرة من مرات أنا وقفت في مدرسة في ثالث متوسط الطالب سألني على تعلم الآلة. فتعلم الآلة هذا مادة تدرس في الجامعات. في العديد من المشاريع البحثية اللي تقوم على فكرة تعليم الأطفال عن طريق اللعب. يعني الطفل ممكن يتعلم أمن معلومات، ممكن يتعلم كيف يدخل يسوي اختراق لنظام. لا غير الكودينج اللي هو برمجة. ممكن يخترق نظام وهو قاعد يلعب لعبة. وفي لعبة جامعة كارنيجي ميلون مشهورة بيها في هذا المجال. في مثلا مشروع آليس، مثلا آليس مشروع مشهور برضو بجامعة كارنيجي ميلون عن الكودينج، لأنه الكودينج هو أكثر شيء الناس بتحاول فيه الآن. آليس برضو قائم على فكرة أنه الطالب بيتعلم الكودينج بطريقة انتراكتف أكثر، بطريقة تسرد قصة أكثر. وفي العديد والعديد من الأمثلة. جامعة ماريلاند عندها بريك إت فيكس إت مثلا، الريسورسز أو المصادر أونلاين موجودة كثير للتعلم الذاتي. التعلم الذاتي في حد ذاته مهارة مهمة جداً لأي طالب جامعي، وهذه نصيحة أنا أوجهها للطلاب اللي بيسمعونا وللأهالي. في بعض المدارس في أمريكا يعني من الأحد الأهداف التعليمية اللي عندهم في الثانوية إنهم يعلموا الطالب كيف يدرس لحاله. فمثلاً تلاقي مدرسة الأحياء تجي تقول للطالب الكلاس الجاي أو الفصل القائم أو الحصة القادمة لما تجوني رجاءً تكونوا قرأتوا من الفصل الأول للفصل الثالث، من chapter 1 لشابتر 3. والطالب تلاقيه يروح يقرأ كل الشابترز، لسه ما أخذ الموضوع، هذا موضوع جديد عليه، لكن راح يروح يقرأ لحاله ويكتب نوتس ويلخص ويجي للكلاس أو يجي للحصة وهو قرأ هذا كله مستعد وعنده خلفية عن الموضوع، لأنه المدرسة راح تساعده أنه يربط الأفكار ببعضها ويربط الأشياء اللي تعلمها في قصة واحدة. طب ليش هم بيسووا كذا في المدارس؟ لأنه بيعودوا الطلاب على التعلم الذاتي. أنت راح تقرأ فصول من كتاب لحالك، أنت راح تلخص لحالك، أنت راح تتعلم تدور على مصادر لو ما فهمت من هذا الكتاب. لو مصطلح جديد عليك راح تتعلم أنت تروح تدور على الديفينيشن حقه على النت. فمهارة التعلم الذاتي أساسية في مرحلة التعلم الجامعي. كثير من الطلاب حتى بعد يكون شاطر جداً في مرحلة الثانوية ومعدل رائع ويقبل في الجامعة، لكن أول صعوبة تواجهه في السنة الأولى خصوصاً إنه ما هو متعود على النظام إنه أنا أدرس لحالي أو أدور المعلومة لحالي. يجي يقولك والله ما قالوا لنا في الكلاس،
الدكتور ما قال لنا.
طب أنا فين أروح؟ طب أنا إيش أسوي؟ لأنه ما أبغى أحد يقعد يشرح لي. يعني هذه كانت برضو واحدة من المشاكل اللي كانت تواجه طلاب لما يجوا يستشيروني، يقولوا لي أبغى أحد يشرح لي، أبغى أحد يقعد معايا يوريني كيف أحل الواجب، أبغى أحد يوريني كيف أذاكر، وهذه في حد ذاتها مشكلة. طب الطالب ليش بيوصل لهذه المرحلة؟ لأنه هو ما تعود من سن صغيرة أنه يدرس لحاله، يفهم حاجة لحاله، يحللها، يفكر فيها،
أو يبحث عنها،
أو يسأل الوات إف كويستشن، اللي هو السؤال ماذا إذا. إذا أنا شرحت لك سيناريو معين في الكيمياء مثلاً أو في الفيزياء، وأنا أعتذر للجميع إذا أنا بستخدم يعني أشياء علمية كثيرة، أنا تخصصي علمي وبعد كذا كمبيوتر، فأحاول أستخدم بعض الأمثلة الأدبية.
إذا الآن أنا بالمناسبة تغير الاسم، طبيعي وإنساني بدل علمي وأدبي.
أوكي، فممتاز عشان نمشي مع الهيومانيتيز، فححاول أستخدم أمثلة من الإنساني إذا أقدر، يعني في خلال فإذا أنا شرحت بطريقة معينة أو وضحت معادلات معينة، أبغى الطالب يسألني سؤال الوات إف، يسأل سؤال إنه ماذا لو حصل كذا. في مرة من المرات وفي المرحلة الجامعية أتذكر كنت بدرس محاضرة في جامعة كارنيجي، طلب مني أقدم محاضرة لطلاب في مرحلة أقل مني، وأنا في الدكتوراه كنت، فكنت بشرح شيء في زي اللي احنا نسميه بروتوكول في أمن المعلومات، بأشرح لهم طريقة في التشفير معينة وكيف يتم تبادل الرسائل. فشرحت الطريقة ووصلنا وكنا يعني هذه المحاضرة ألقيت قبل كذا، فجاء سؤال طالب سأل سؤال بريء، قال ماذا لو عكسنا الترتيب المفاتيح التشفير؟ سؤال جدا بسيط، ماذا لو عكسنا؟ وفعلا لما عكسناها لقينا انه دقيقة، طب هذه يبغالنا نقعد نفكر فيها شوية، ما يعني ما حيصير عندنا نفس المشكلة اللي تونا شرحناها. لما رحت تكلمت حتى مع دكتورة المادة اللي مدرسها، قعدت هي برضو تفكر فيها، قالت لي تصدقي هذا سؤال جاء أول مرة،
معنى بسيط، كأنه
سؤال جدا بسيط من طالب بينظر للبروتوكول أول مرة. لكن هذا هو الحس أو البيئة التعليمية اللي المفروض تكون في التعليم الجامعي، لأنه بتساعد على أنه الإنسان يفكر ويحلل، مو بس يتلقى المعلومة ويحفظها. هذا البروتوكول مثلا اللي كان بيسأل عنه الطالب، أول ما وضع كان معتمد على أنه آمن، والناس قعدوا 12 سنة إلين ما اكتشفوا أنه كان فيه مشكلة، وإحنا كنا بنشرح هذا الشيء، وكان فيه حلول مقترحة. لما جاء الطالب قال إيش لو عكسنا، هذا شيء ما تناقش مثلا، أو أنه تناقش بس في ورقة أخرى. فيعني هذه الأشياء تساعد الطالب أنه يفكر خارج الصندوق، ومو صعب يعني، أو مو جديد أننا إحنا نشوف طالب لقى أو فكر في حاجة غير وما فكر فيها. أرجع للنقطة الأساسية وهي التعلم الذاتي، إني أقدر أنا أفهم لحالي، لأنه فرضاً أنت أخذت مادة مثلاً وهديك السنة الدكتور مثلاً كان ما بيشرح زي بالأسلوب اللي أنت متعود عليه، لأنه في علماء علم النفس، عشان يلا الإنسانيين ينبسطوا علينا شوية، علماء علم النفس وجدوا أنه الإنسان يتعلم بطرق مختلفة. يعني أنت ممكن الدكتور اللي يتكلم بسرعة يعلمك، يخليك مثلاً مصحصح أو أليرت، وأنت إنسان شديد التشتت ومن السهل أنك تتشتت، فتجد أن الدكتور اللي يمشي بسرعة هو المناسب لك، في حين هناك شخص آخر يجد أن الدكتور الذي يمشي ببطء ويأخذ وقته في شرح المفاهيم هو الأفضل.
البعض يعني ممكن يعني يتعلم بالاستماع أو بالنظر للصور وغيره.
تماما. فهنا العيب ليس في الدكتور اللي بيدرس، لكن مجرد أنه ما كان في توافق بين طريقة تدريسه أو تدريسها وطريقة تلقي الطالب أو الطالبة. جميل. فأنا ليش كطالب أضع نفسي في هذا المأزق؟ لازم أتعود أني أتعلم لحالي، لازم أتعود أني يكون عندي أسئلة وأروح أسأل الأسئلة اللي في الأشياء اللي أنا ماني فاهمها. فهذه مهارات التعلم الذاتي لازم نبنيها من سن صغير.
جميل جدا. إذن عشان نختصرها بس على السريع، لأنه عندنا نقاط كثيرة ودنا نغطيها. قبل مرحلة الثالث متوسط يفترض أو يعني نتمنى من الأهالي التركيز على بعض المهارات، آخرها تكلمنا عنها أهمية التعلم الذاتي، مهارات الرياضيات، اللغة، وأيضا بعض المهارات الأخرى اللي يحتاج لها الطالب مثل التفكير النقدي وغيره. تكلمنا لشروط التقديم على الجامعات الأمريكية بشكل مختصر جدا، وما ودنا نطول فيها، اللي هي المعدل وأهمية المعدل من ثالث متوسط تحديدا إلى ثالث ثانوي، لأن هذا شرط من شروط التقديم على الجامعات الأمريكية. وأيضا تكلمنا عن أهمية الحصول على درجة عالية في اللغة مثل التوفل في اختبارات التوفل أو الآيلتس كشرط رئيسي في كل الجامعات حتى خارج أمريكا. لو بنتكلم عن موضوع مرة كبير مرة مهم قد يغفل عن كثير من الطلاب، اللي هو اختبار الـ SAT بفرعيه، أو على الأقل بفرع الفرع الأول اللي هو SAT أو SAT1 Reasoning، لأنه هو required في معظم الجامعات.
اختبار الـ SAT هو نوع مما يسمى بالـ Standardized Test أو الاختبارات الموحدة
والمعيارية.
الاختبارات المعيارية اختبار يوضع لقياس مهارات معينة أساسية لدى الطلاب. في ناس كثير يجي يقولوا طب ليش وضعت هذه الاختبارات من البداية؟ وضعت الاختبارات بسبب أنه في اختلاف كثير بين أنظمة التعليم المختلفة في نفس الولاية وفي نفس المدينة وفي نفس البلد، وممكن يكون في اختلاف في أنظمة التعليم، فما بالنا لما يكون في دول كثير مختلفة.
جميل.
في ناس كثير يقول لك والله هم بيعقدوا القبول، الاختبار هذا التعقيدي ما منه فائدة، لكن في كثير دراسات وضعت قبل هذه الاختبارات. في كثير نظريات مثلا حول انه هل الاختبار افكتيف، هل بيتجدد، هل فعلا بيقيس مهارات الطالب. في علماء وفي ناس تخصصهم تربوي بينظروا في هذه الامور. لكن من ضمن الاشياء اللي مثلاً تم النظر إليها هو إنه إذا الطالب مدى أو مدى نجاح الطالب وأداؤه في هذا الاختبار، هل ممكن يتنبأ بمدى نجاح الطالب وحصوله على الدرجة الجامعية؟ يعني أنا بالنسبة لي اختبار ما حيقول لي والله الطالب مثلاً شاطر ولا كسلان، بس راح يقول لي هل الطالب هذا يقدر ينجح في الدراسة الجامعية أو في احتمال كبير إنه ما يقدر. ليش؟ الاختبار يحتاج تحضير، يحتاج أنك تتدرب على المسائل، يحتاج أنك تضع جهد كبير عشان تجيب درجة مقبولة. فإذا أنت قدرت تسوي هذا كله، معناها أنت عندك التزام أنك تقدر تذاكر وتدرس أشياء جديدة وتتعلم مهارات جديدة عشان تقدر تعدي كل المواد هذه في الجامعة. لأنه الجامعات تخاف من إيش؟ الجامعات تخاف تقبل مثلاً 1000 طالب وفي الآخر يتخرج منهم 100. هذا مردود سيء على الجامعة، لأنه أصبح في ضياع للموارد، هدر لأعضاء هيئة التدريس اللي قاعدوا يدرسوا، ضياع فرص لطلاب كثير كانوا يقبلوا. هل الـ SAT هو الشيء الوحيد اللي يحدد قبول الطالب؟ طبعا لا، لأنه في أكيد ناس كثير ما أدوا جيد في الـ SAT لكن قبلوا في الجامعات وتمكنوا من إنهم ينجزوا ويوصلوا ويأخذوا شهاداتهم وبعد كده حتى يصيروا بروفيسورز. هذه أمثلة كثير موجودة، لكن مقياس ومعيار يساعد في القبول وهو جزء من كل وليس الكل. فحين أنا أنظر لطالب متقدم على الجامعة، أنا ما أجي أقول والله درجته في الـ SAT سيئة ماني قابل الطالب انتهى. أنا أجي أشوف كل الـ application package إحنا نسويها، أو كل الرزنامة، وكل ما هو كل الملف المتقدم لي، ما هي محتويات الملف. إذا أنا شفت والله الـ SAT سيء والـ GPA اللي هو المعدل التراكمي سيء، وإذا لقيت كمان الطالب ما عنده أنشطة لا منهجية، وكمان الطالب لغته الإنجليزية ضعيفة، هنا أنا عندي مشكلة. لكن إذا أنا عندي كل شيء تاني ممتاز، ودرجة الـ SAT يمكن ما هي أعلى درجة أو هي الدرجة اللي في بالي، لكن ممكن ألاقي أشياء تانية تشفع، مو معنى كذا أنه أنا حرفض الطالب، يمكن أقبل الطالب.
خصوصاً الـ SAT يعتمد على مهارتين، الرياضيات والإنجليزي فقط.
بالضبط، يعتمد على الرياضيات وما يعتمد على الإنجليزي فقط كلغة، كلغة نتقن فنونها، أعرف أكتب فيها، أعرف أعبر فيها، أعرف أستخدمها الاستخدام الصحيح.
جميل.
لكن الـ SAT خصوصاً SAT 1 اللي هو الاختبار اللي عن الريزنينج، هو الاختبار الأهم وهو الأطول، وهو اللي يحتاج لفترات عديدة من التدريب. ليش؟ لأنه هو مو بس أنك تحل الأسئلة، هو تحل أكبر عدد ممكن من الأسئلة في وقت قصير.
Time restrictions.
بالضبط. فعشان كذا زي ما قلت في البداية، إذا أنا ما عندي المهارات الأساسية من البداية كويسة، صعب أني أحضر للاختبار في شهر أو شهرين. لكن الطالب اللي الرياضيات عنده كويسة ولغته الإنجليزية جيدة، ومن هو صغير أهله مشتغلين على هالأساسيات، لما يجي يتدرب على الاختبار يلاقي التدريب سهل. وطبعا في ناس اللي تكون مهاراتهم جدا عالية ومن بدري أهلهم اهتموا بيهم، حتى ما بيدخل تحضير قبل الـ SAT. كثير عندنا طلاب من اللي قابلتهم في كارنيجي ميلون ما حضروا الـ SAT، لما سألته قال أمي كانت تأخذني وأنا أبكي لمركز التقوية حق الرياضيات، وتقول لي ما أنت طالع إذا ما حليت الواجب حق الرياضيات اللي هو حتى مو واجب مدرسة، لكنه في المركز الخارجي هذا. فالـ SAT اختبار لازم نأخذه بعين الاعتبار، ولازم نحضر له، ولازم نعرف نذاكر له. والموضوع مو دورة، الناس يقولك أسجل في دورة وأدفع فلوس. الدورة ما هي سحر، ما راح تشيل كتاب، يعني ما هو هي ما هي ميموري نعمل لها داونلود وراح تتخزن أوتوماتيكلي في مخنا. وأعتذر مرة أخرى،
نستخدم
كمبيوتر، يعني ما هو سهل، ما هو شيء أنا راح أشيله وأغرسه. هذه أشياء تبنى على مدى طويل وتحتاج للممارسة. هأعطي مثال يقرب الفكرة. هل أنا أقدر أروح اليوم مثلا ألعب أتدرب ألعب كرة قدم وبكرة أجي أقول حطوني في الفريق الوطني؟ ما أقدر. لعيبة كرة القدم المحترفين بيبدأوا من مراحل مبكرة، لأنه العضلات هذه تحتاج فترة طويلة عشان تتدرب، ما بالنا بأهم عضلة في جسم الإنسان، عضلة المخ، تحتاج وقت أكثر، وأحتاج أدرب المهارة أكثر، وأحتاج أني أتعب فيها أكثر عشان لما أجي وقت الاختبار تكون أنا هذه الأشياء عندي متغطية. نقطة ثانية حابة أوضحها في موضوع الـ SAT، أحد الأشياء اللي ما أحب أسمعها لأنه الأبحاث أثبتت أنه هذا الكلام غير دقيق، أنه يجيني شخص يقول لي والله أنا مو شاطر في الرياضيات، أنا ما فيها أمل. صحيح في ناس يمكن تشرح له الرياضيات في ربع ساعة يفهمها والثاني يحتاج ساعة عشان يفهمها، هذا صحيح ممكن يكون موجود، لكن ما في شيء اسمه أنا ما أقدر أفهم الرياضيات. كثير من الدراسات تمت أوجدت وتمت وعلماء في الإدراك نظروا ووجدوا أنه بالتدريب المستمر وبالإصرار على التدريب المستمر الشخص ممكن يتعلم ويحسن مهارات أساسية كثير في الرياضيات. وعندي دليل شخصي لشخص، يعني لطفل أعرفه، وهذا الطفل كان في مراحل الابتدائية يقول لأمه يا أمي أنا ماني شاطر في الرياضيات، أنا ما راح أعرف، أخواني يحبوا الرياضيات أنا ما أحب الرياضيات. أخويا بالذات أنه كان عنده أخ قريب من العمر. فالأم في يوم من الأيام قالت له لا أنا شاطرة في الرياضيات، وفي بحث وورت البحث للولد وقالت له البحث يقول أنه الأولاد الذكور بياخذوا الذكاء جينات الذكاء من أمهاتهم، فبما أنه أنا شاطرة في الرياضيات أنت كمان شاطر في الرياضيات. وأبوك كمان شاطر في الرياضيات، معناها إذا حتى هذا البحث خاطئ فمعناها أنت بالجينات أنت المفروض تكون شاطر في الرياضيات. وصارت الأم كل فترة تذكره بالموضوع. بعد سنة المدرسة سألتها إذا هي سوت شيء مختلف أو حطته في برنامج، لأنه الولد درجته في الرياضيات راحت من القليل إلى درجات جدا عالية، أصبحت في التسعينات في الامتياز. الطفل اقتنع بفكرة، يمكن الأم ما قدرت تقنعه بطريقتها لكن قدرت بأنها توريه بحث، قالت له هذا مو كلامي، هذا كلام علماء بيقولوا ذا الكلام. أقنعت الطفل. فالإنسان لازم يقنع نفسه، لازم تقول، لا تقول لنفسك ما أقدر، لأنك أنت الآن بتقول لمخك ترى أنت ما راح تقدر، أنت بتحط نفسك في حالة نفسية تحد من إمكانياتك وطموحك.
جميل.
وكثير ناس يعني غيروا مسارهم وتعلموا الرياضيات حتى في سن كبير وقدروا يعني، وفي ناس كثير غيروا تخصصهم، وكثير من الناس اللي درست الدكتوراه مثلا يقول لك والله أنا كان تخصصي في لغات البرمجة لكني غيرت لتعلم الآلة في عمر معين، وهذه تحصل أشياء كثير. وفي ناس كثير عمرهم ما درسوا برمجة ودرسوها. ففي، لا يضع الإنسان هذه الأشياء ويقول والله أنا ما أعرف الرياضة أو أنا ما أعرف أكتب مثلا، هذه برضو مهارة بالتدريب بالممارسة إحنا نقدر نحسنها. وما أشجع الأهل إنه يقولوا لأولادهم أنت والله ما أنت شاطر في الرياضيات، شاطر في الكتابة، أنت ما أنت شاطر في دي، أنت شاطر في دي. إذا جاء الطفل قال لي أنا ماني شاطر في دي، أقول له طب خلينا نشوف إحنا كيف نحسن هذه المهارة. خلينا نشوف أنا كيف أقدر أساعدك، لأنه بالتدريب أنت راح تتحسن.
لأنه كثير الآن ممكن لما يسمعون هذا الكلام يقول أوكي أجل راحت علي، إذا أنا ما استعديت من وقت مبكر. والآن نجي أنه من أهم الشروط من ثالث متوسط يبدأ حساب المعدل، اختبار الـ SAT نصفه ويعني جزء منه 800 درجة عليه من للرياضيات، إذا أنا ما استعديت لها في وقت مبكر معناه راحت علي. هل هذا يعني cut off
point؟ لا طبعا، لا طبعا. وأنا ما أحب أنه الطالب يفكر أنه تراحت علي أو تأخر الوقت، لأنه دائما اللي مصر واللي يبغى يوصل لحاجة يقدر يوصل لها. والمثال بسيط، كثير من طلبة الابتعاث جو في البرنامج وحتى كان بعضهم جايين يتعلموا اللغة الإنجليزية لأول مرة
من الصفر،
وبدأوا من الصفر. صح. بالإصرار وبالاستمرار وبالهذا. لكن أغلب الناس اللي نجحت برضو بأنها طورت هذه المهارة. مو عشان والله خلاص هي المهارة مو مهمة وقدروا يكملوا. وهذه نقطة مهم توضيحها. أحد الطالبات اللي أنا جداً فخورة بيهم قابلتهم في فترة الابتعاث، كانت طالبة توها جاية بتبدأ بكالوريوس، وكانت جاية من مستوى لغة إنجليزية منخفض، وقعدت معاها تكلمنا عن الأشياء اللي لازم تطورها. من ضمن الأشياء اللي سوتها كانت كل يوم بعد معهد اللغة ما ترجعش البيت، تروح المكتبة العامة وبدأت تقرأ كتب من مستوى الأطفال، كتب الأطفال، وبدأ مستواها في القراءة يعلى بتقدمها في معهد اللغة. ما شاء الله تبارك الله. مو بس خلصت البكالوريوس، خلصته في البايوميديكال إنجينيرينج، الآن تدرس ماجستير في واحدة من في كارنيجي ميلون، جامعة قوية جدا ولها أنشطة ومشاركات بحثية من ضمنها أعمال تطوعية في دول أفريقية.
ما شاء الله.
فمثال إنه مو ما في شيء اسمه أنا ما طورت المهارة راحت علي، ما في شيء راح. الإنسان إذا أصر ووضع لنفسه هدف يقدر. صح يتطلب مننا مجهود أكبر، لكن ممكن أدرب نفسي، ممكن أبدأ الرياضيات من أول جديد وأحفظ جدول الضرب لو أنا مثلا أساسي ضعيف.
جميل. طيب الآن عشان بس نؤكد أهمية الجي بي اي أو المعدل في من ثالث متوسط إلى ثالث ثانوي، أهمية درجة اللغة، وأيضا أهمية الاستعداد لاختبار الاس اي تي. الشرط الرابع وأيضا من الشروط المهمة اللي هو البيرسونال إيسي، أنه يجي الطالب يكتب عن نفسه 400 إلى 600 كلمة. طبعا يعتمد كل جامعة لها يعني شروط معينة. إيش يكتبون في 400 إلى 600 كلمة؟ هو أصلا طالب صغير يعني لسه عمره 18 سنة.
هذه أكبر مشكلة ومعضلة، أنه إحنا نقول الطالب صغير وما يقدر يكتب. الطالب
احنا نتكلم عن تجارب، ما عنده تجارب انه يكتب في 400 الى 800
بالضبط. واكبر خطا اخر يقع فيه الاهالي او هذا، انه يجي الطالب قبل الموعد التقديم باسبوع او اسبوعين ويكتب البيرسونال اساي. البيرسونال اساي هذه كانها المقابله الشخصيه للطالب، ايش احلامه، ايش طموحه، إيش هو أنجز، إيش اللي يثبت إنه هو شيء مميز. أنا الآن متقدم لي 1000 واحد، إيش في عندك شيء مميز تبغى تقول لي عنه؟ إيش الحاجة؟ طبعاً إحنا في العالم العربي عندنا مقولة يقول لك مادح نفسه كذاب، مقولة شعبية. مع الأسف إنه هذه أحياناً لما تترجم خارج النطاق المفروض تأثر سلباً. بمعنى أنه الطالب راح يحس أنه أنا ما أقدر أقول والله أنا طلعت الأول وأنا فزت في مسابقات وأنا سويت، شكلي كأني مادح نفسي. طب هم يقدروا يقرؤوها في السي في، لكن المشكلة أنه أنت لازم تكتب الأشياء الجيدة اللي موجودة فيك من غير مبالغات، من غير كذب طبعا. لكن إيش اللي أنا مميز في مسيرتي كطالب؟ لو أنا مثلا طالب من مدينة نائية وتعلمت لحالي، هذا شيء أنا ممكن أكتبه عن نفسي. لو أنا أول طالب في عائلتي حيحصل على درجة عالية مثلا، درجة شهادة جامعية، هذه ميزة مو عيب. أقدر أكتب أنه أنا بكفاحي وأنا بتعلمي الذاتي ورغبتي في تحقيق مستقبل أفضل لي والأولادي، وأنا حابب أني أحصل. طبعا الجامعات بتضع اللي يسموها الجايدلاينز، يعني على كل الجامعات تكتب بعض النقاط، ما الذي ينتظروه في البيرسونال اساي. يعني يقولك يجب ان يتحدث الطالب عن كذا وكذا وكذا، دائما
ليه المفروض نقبلك
بالضبط. فالطالب لازم حتى لو قرأ guidelines وجهز personal essay، لازم يدخل على الجامعة اللي هو بيقدم عليها ويشوف هم إيش كاتبين يبغوا في personal essay، عشان يتأكد إنه يعطيهم المعلومات ويجاوب على الأسئلة اللي هم بيدوروها. فممكن فالpersonal essay مو شرط تكون واحدة، إحنا نبدأ بواحدة تكون هي كأنها البترونة اللي إحنا بنفصل عليها، وبعدين بعد كذا نبدأ نزيد وننقص منها حسب الجهة اللي أنا مقدم أو الجامعة اللي أنا مقدم عليها. فممكن أزود، ممكن أنقص، ممكن أختصر عدد الكلمات، ممكن أسوي بعض الأشياء، ممكن يكون عندي 10 نسخ من البيرسونال أسي، ما فيها مشكلة. النقطة الثانية إنه البيرسونال أسي لازم تنكتب من بدري، ولازم تتراجع مع خبير في اللغة الإنجليزية عشان يقدر يصلح لي الجرامر والسبيلينج، يقول لي يمكن أكتب حاجة بطريقة ثانية، هذه ما ينفع أكتبها قبلها بأسبوع واجي اسلمها، وما ينفع اجيب واحد اقول له اكتب لي البيرسونال اساي.
يمديك تميزين لما تقرأين اذا هو الطالب نفسه كتبها او نسخها من مكان ما؟
احيانا تبان في بعض الانديكيتورز، يعني مثلا النسخ واللصق سهل لانه في برامج وسوفت وير يقول من فين تم النسخ واللصق. والشيء الثاني انه اذا الطالب مثلا الجي بي اي حقه او المعدل، او حتى احنا ما بنشوف بس المعدل، احنا نشوف كشف الدرجات
حتى كل ماده.
ايوه احنا نشوف ماده بمادتها. الناس مع الاسف يفكروا بكالوريوس.
عجيب.
ممكن نفتح كشف الدرجات ونشوف، وطبعا يختلف. انا ما اتكلم عن كل جامعات العالم، بس بس هو لازم الطالب يقدم وهو متوقع انه هذا اللي بيصير، انه كشف الدرجات بيتراجع. في سنه من السنين اعتقد كان في 1000 متقدم، وأنا شفت أعتقد مر علي 500 كشف درجات في واحدة من السنين. فبننظر لكشوف الدرجات، الناس يحسبوا أنه إحنا بنسلم كشف الدرجات كنوع من الإثبات. اللجنة بتشوف، اللجنة مو شخص وشخصين، وفي ناس يراجعوا وبعدين يحطوا التشيك، يعني هذه مراحل وناس كثير بتشتغل فيها.
البعض يقول حتى البرسونال سي ما حد بيقرأ، معقول بتقرون 1000 واحدة؟
أكبر خطأ، نقرأها حرف حرف.
عجيب.
نقرأها حرف حرف، والمميزة نتذكرها كمان.
وعليها نقاط في القبول أو الرفض.
عليها الطالب إذا كاتب لي شيء كأنه جايبه من مجلة، يعني واضح أنه كلام فيه مبالغات عديدة وما له علاقة بالبرنامج ولا له علاقة بهو إيش سوى في حياته ولا إيش درس، أو كلام كذا ما له أساس، يعني تكون ركيكة البيرسونال أساي. إذا مثلاً البيرسونال أسي مكتوبة بإجادة تامة لكن الطالب درجاته في التوفل كانت منخفضة جداً، فأكيد حأقول كيف كتب هذه البيرسونال أسي والرايتنج عنده في التوفل 22؟ كيف يعني؟ هذه ما تيجي مع دي. فحنتأكد أنه يا هو مثلاً كتبه أحد ساعده، أو أنه مثلاً أحد كتب له إياها إذا كانت الدرجة منخفضة. طبيعي أنه أحد يراجع لك يعدل لك جرامر، يعني دائماً هم يقولوا fresh pair of eyes، يعني في كل مكان في شخص يقرأ مثلاً يساعد إذا في نقطة زايدة أو فاصلة زايدة أو جرامر أو يعيد ترتيب جملة، لكن ما المفروض أنه في شخص يكتب لك إياها.
جميل. الشرط أعتقد الأخير اللي كل الجامعات نوعاً ما تتفق عليها اللي هو recommendation لطلاب البكالوريوس،
خطابات التوصية
أو خطابات التوصية. إذا الطالب للتو خلص 3 ثانوي ثم يطلب منه أنه يكتب أو أنه يجيب توصية من أحد درسه أو من المرشد الطلابي في المدرسة أو من شخص يعرفه خارج نطاق المدرسة. هل هذه تؤثر كطالب بكالوريوس يقدم على برنامج معين في أمريكا أنه والله المرشد الطلابي مدحه وقال عنه أنه شخص متميز، أو أنه شخص خارج نطاق الأسرة ولكن يعرفه من أعمال تطوعية أو يعرفه من برامج لا منهجية خارج نطاق المدرسة أو ممكن حتى فائز بجوازة وغيره؟ هل فعلا تأثر في القبول من عدمه التوصية؟
أنا سعيدة أنك سألت هذا السؤال، لأني أحب أكلم مو بس الطالب، أحب أكلم اللي بيكتب خطاب الريكومنديشن، لأنه مع الأسف كثير ناس يحسبوا هذه الأشياء ما تقرأ وفقط فورماليتي. لو كانت فقط رقم ما كانت طلبت. في نقاش لي مع أحد أعضاء هيئة التدريس في هو أوروبي الجنسية لكنه يعمل في جامعة بريطانية، كان في بيننا نقاش أنه كيف خطابات التوصية هي مبدأ أمريكي والتعامل فيها في أمريكا مختلف عن أغلب دول العالم. بمعنى أنه خطابات التوصية في أمريكا ينظروا لها بقيمة جدا عالية، أمريكا وكندا. بمعنى أنه أنا لما تيجيني خطاب التوصية أنا رح أقرأه ورح أحاول أفهم اللي فيه. فلما يجي مثلا مدرس أو مرشد طلاب يقول والله هذا طالب مميز وأنا أتمنى أنكم تقبلوه في البرنامج، الخطاب هذا ما أضاف شيء. هذا هنا في هذه الحالة كان فورماليتي، مجرد شيء كمل لي الملف
جاهز من جوجل
جاهز. أو إنه شيء جاهز عشان الملف يتقدم كامل ما يتقدم ناقص. لكن الطالب لما المدرس يكتب يقول والله هذا الطالب كان يتطوع يدرس الأولاد اللي مثلا ضعيفين في المادة، أو هذا الطالب كان يتطوع في مثلا دار العجزة، أو هذا الطالب له أنشطة وراح كتب لنا برنامج ساعدنا نعمل أشياء في
حتى في المدرسة
في برامج المدرسة. لو أنا مثلا كان عندي حملة تنظيف مدينة في جدة أو الرياض مثلا، أنا بعطي أمثلة، أو حتى الشرقية عشان أهل الشرقية لا يزعلوا، فوجيت أنا مثلا هذا الطالب، أنا المشرف على الحملة وأنا ماني من المدرسة، لكن الطالب هذا عمل أعمال كثير في هذه الحملة التطوعية، ممكن يكتب ريكومنديشن، يكتب عن دور الطالب، مو بس يكتب أنه جاء معايا وسوى وفعل وفعل. مثلاً لو الطالب كان مميز إنه مثلاً ساعد جهة معينة إنها تكتشف أخطاء في منهج معين أو في برنامج معين، هذا برضو شيء خارج صحيح هو خارج النطاق الأكاديمي لكنه يضيف للطالب، لأنه في شيء مهم. في ناس يقولوا هذه الأشياء مو مهمة، إيش اللي يروح يتطوع؟ أقعد ذاكر أحسن لك، رايح تلعب لي كورة ولا رايح تتطوع ولا رايح تدرس لي مثلا، تدرس لي في وقتك الفاضي، ذاكر أول بعدين درس غيرك. هذه مقولة مع الأسف نقولها إحنا. هذه مع الأسف شيء سيء، لأنه بتعود الطالب أنه يصير أناني وما يعطي. وإحنا أحد الأشياء اللي نغرسها كأكاديميين، وأحد الأشياء اللي التعليم في الدول العالم يحاول يحرص أنه يغرسها في الطالب، أنك أنت لازم تعطي لمجتمعك. You have to give back. يقولوا بالإنجليزي it takes a village to raise a, يعني it take to raise a child، إنه الموضوع يتطلب قرية كاملة لتربية إنسان واحد. ليش بيقولوا هذه المقولة؟ الإنسان حصيلة مجتمع، حصيلة مجتمعه الصغير وأسرته والناس اللي حساعدوا أسرته، الناس اللي مثلا يوم والدته كانت تعبانة هم انتبهوا عليه، الناس اللي أخذوه في يوم من المدرسة لما أبوه تأخر عليه، الناس اللي يدعوا له، الناس اللي يفكروا فيه، اللي شايلين همه، الناس اللي تعلم من تجاربهم، الناس اللي حتى كانوا هناك للسبورت اللي هو نسميه العاطفي، إنه يوم مثلا يعرف إنه هم بيدعوا له أو بيفكروا فيه. فالإنسان لما يتخرج ويوصل ويتعلم لازم يبدأ يعطي كمان، هو يشارك في المجتمع. في مدرسين علموك وتعلمت من تجربة الحياة، وفي أهالي أعطوا بالمال والوقت والصحة، فأنت كمان فين دورك كشخص في المجتمع الكبير؟
جميل.
إنك تروح وتعطي باك. فعشان أنا يكون عندي هذه المهارة، الجامعة لما تبغى طالب يجي تبغى الجامعة تكون إنه يكون هذا الطالب جزء من هذا النسيج الأكاديمي، الطالب يشارك في بعض الأعمال التطوعية اللي تقوم بها الجامعة، يشارك في الأنشطة الطلابية، مو مجرد يجي يحضر المحاضرات ويطلع. التجربة الجامعية أكبر من إني بس أخذ، اللي هي لو أنا أخذ المحاضرة وأختبر اختبار، طب الكورسات الأونلاين موجودة، إذن ليش أنا أروح في الجامعة؟
صح.
الجامعة حتبني العلاقات، تبني السوفت سكيلز، الكوميونيكيشن، التواصل، التخاطب، نعرف كيف نتواصل مع مشاكل الحياة الكبرى من خلال التجربة الجامعية. فنرجع للليترز اوف ريكومنديشن، مهمة من المدرسين، كذلك مهمة من أي أشخاص عمل معاهم الطالب خارج نطاق المدرسة، لكن لازم يكون فيها تفاصيل، ولازم تحكي قصة أدق من إنه هذا طالب رهيب رجاء اقبلوه. هل الطالب هذا عنده مثلا تنظيم وقت جيد؟ هل الطالب هذا مفكر خارج الصندوق؟ هل الطالب هذا متحدث جيد؟ هل الطالب هذا يقدر يدرس الحاجة ويفهمها ويروح يشرحها لغيره؟ لازم نفكر في الشيء المميز اللي يميز هذا الطالب، اللي خلاني أتذكره وخلاني مستعد إني أقعد أكتب له خطاب توصية.
جميل جدا، جميل جدا. طيب عشان نأكد إنه هذه الشروط المطلوبة من كل الجامعات تقريبا، الترانسكريبت أو السجل الأكاديمي، ونؤكد من ثالث متوسط إلى ثالث ثانوي، الطالب كلها يدخلها على سيستم أعتقد اسمه كامن أب، وفي الكوليشن أب، الطالب يدخل كل هذه المعلومات وبعدين عن طريقها يراسل الجامعة اللي يبغاها. فعندنا السجل الأكاديمي كشرط، درجة عالية في اللغة، طبعا كل جامعة لها شروط، البعض يطلب مثلا 100 في التوفل، البعض يطلب 90 إلى آخره، ونفس الشيء في الآيلتس. الشرط الثالث الاختبار SAT اللي هو 800 للرياضيات و800 للإنجليزي، وكل جامعة طبعا تشترط معدل معين، لأنه ما الاختبار ما هو على، أو عفوا القبول ما هو على نقاط معينة، لأن كل سنة على حسب الأفرج أو معدل مستوى الطلاب في هذه السنة يتم قبول الطلاب من عدمه. الشيء الأخير اللي هي التوصية، هذه الأربع أشياء مطلوبة من كل الجامعات الأمريكية.
من كل الجامعات.
جميل. الشيء الخامس قد هو خامس وسادس أيضا، هذا غالبا يختص بالجامعات الكبرى أو جامعات النخبة، للطالب الطموح اللي يبغى يدرس في الجامعات كبيرة مثل هارفارد، ستانفورد، MIT، كارنيجي، كالتك إلى آخره. الجوائز، الأونرز، مرتبة الشرف، المسابقات اللي شارك فيها الطالب، كيف الطالب يبدأ يدخل في هذه الأشياء؟ مثلا عندنا برامج موهبة، أولمبياد الإبداع، الرياضيات إلى آخره. نرجع للنقطة الأولى اللي هي الاستعداد لهذه المسابقات، لأنها هي اللي راح تأهله لدخول أو لأخذ هذه الجوائز والأونرز لتمييز ملف التقديم لهذه الجامعات.
بالضبط، التميز بالجوائز سواء عالمية أو محلية، المشاركة في الهاكاثون، في الأولمبياد، في أي شيء مخصص لهذا الشيء، لأنه القاعدة اللي ينظروا لها هي هل الطالب استطاع أن يتميز في أحسن الفرص المتوفرة له. فإذا أنت المدينة حقتك فيها هذه الفرص، وفي غيرك مثلا، أنت لازم تفكر أنه في غيرك متقدمين، أنت ما أنت الوحيد اللي مقدم على هارفارد من السعودية. فإذا أنا بشوف ملفك وملف طالب ثاني، كلكم درجاتكم ممتازة والبيرسونال أسيز ممتازة، لكن في طالب شارك في في مثلا بعض الهاكاثونز أو بعض البرامج الصيفية للكودينج، أو أخذ جوائز معينة وإنت ما أخذتها، مع أنه هذا كان متاح في نفس المدينة للجميع. أو مثلا لو جاء كمان طالب من نفس المدرسة لكن عنده شيء مميز أكثر منك، فهنا أنا ببدأ أشوف أنه في طالب استغل جميع الفرص الموجهة له. فهذه تعمل فروقات في بسيطة، لأنه هنا إحنا نحتاج نضيف شيء مميز أكثر يخلي الجامعة تقول ليش أنا أبغى هذا الطالب. في بعض التخصصات أحيانا يطلبوا فيديو مسجل من الطالب يتكلم عن نفسه أو يلقي مثلا.
هذا الشرط السادس بالمناسبة، بعض الجامعات زي كارنيجي
بعض الجامعات تشترط انترفيو حسب التخصص. أيوة. وحسب التخصص كمان، وحسب المرحلة اللي الطالب متقدم عليها، يعني هذه أشياء كثير تختلف، فكل جامعة لها طريقتها. وطبعا هذه أشياء تم نقاشها في لجان، وكل مرة والتانية احنا يعني بعد كل ما كنا نقعد في لجنة بعد ما نخلص موسم التقديم نقعد نتكلم عن اللي هي الدروس اللي تعلمناها، lessons learned، ونبدأ نشوف طب إيش اللي احنا عجبنا هذه المرة وإيش اللي ما عجبنا، وكيف راح نبدأ نعمل ريفيو للابليكيشنز السنة الجاية مثلا، نحط توصيات.
جميل.
لأنه هذه الأشياء تراجع، مو ما هي قاعدة خلاص نطبقها من كل سنة هي نفسها. الشيء الثاني، وهذه نقطة أنا حابة أذكرها، لأنه في المملكة بدأ يظهور متعدد لموضوع المناهج الأمريكية، والناس ما تعرف غير أنه منهج أمريكي منهج أمريكي منهج أمريكي. وفي ناس يقولوا آي بي، طب أنا ما أعرف إيش الآي بي وإيش المنهج الأمريكي، وأنا أب أنا ما درست دي الأشياء، أو أم كيف رح أفهم أني أتنقل؟ نرجع لنفس النقطة، إيش أفضل فرصة متاحة للطالب؟ إذا أنا المدرسة هذه بتوفر منهج الآي بي والطالب متخرج منها، وأنا عرفت إنه المدرسة دي بتوفر الآي بي، لأنه أحد الأشياء اللي نسويها ترى إنه إحنا نقيم المدارس، ترى إحنا اسم المدرسة هذا بنروح ندور له جوجل.
عجيب.
أيوة. وإذا لقيت إنه المدرسة هذه
مئات الآلاف من المدارس
ندور، لأنه حتى عندنا، لأنه عندنا قواعد لهذا، ونكتب بعد كذا، يعني اللي يسوي ريفيو أحيانا يكتب المدرسة هذه إيش فيها، خاصة في الجامعات الكبرى. فإنه مثلا فإذا جاء مدرسة معروف إنها قوية في المدينة اللي هي فيها وفيها برنامج الآي بي، وألاقي والله الطالب ما أخذ الآي بي مثلا، ولا أخذ AP classes، ولا أخذ أي من هذه الفرص الأخرى الموجودة، واكتفى بالمنهج الرسمي العادي الموجود البسيط، ولكن جايب فيه معدل ثاني، هذا حيبدأ يحط لي question mark. مو معناها أني حرفض الطالب، لكن مثلا حبدأ أشوف إذا أنا عندي طالب ثاني يمكن أعطيه الأفضلية. لكن مو معنى كذا أنه أنا أي طالب جاي حقول له تعال جبت IB ولا ما جبت IB، لأنه حرام، مو كل الطلاب متوفر في مدارسهم هذا البرنامج. نرجع لنقطة أنه إيش الفروقات بهذه البرامج بالنسبة للناس اللي عندهم المقدرة المادية في المملكة أنه يضع ابنه في المدارس الخاصة اللي توفر هذه البرامج.
جميل.
الـ AP هو يسموه الـ Advanced Placement، هذه classes إذا الطالب درسها يقدر بعد فترة مثلا يختبر اختبارات معينة، والاختبارات هذه تكون يعني توري أنه الطالب أخذ كلاس في مستوى الجامعي. الأدفانس كليسمنت يعني أنت أخذت كلاس يدرس طلاب الجامعة بنفس المستوى اللي بيدرسوه طلاب الجامعة، لكن أنت أخذته في الثانوية وقدرت تمتحن الاختبار حقه وتجيب فيه درجة توضح أنك أنت عديت هذه المادة. بعد كذا لما تقبل في البرنامج، طبعا هو يساعدك في القبول كثير، لكن بعد ما تقبل ممكن هذه المواد كلها كمان ما تضطر تأخذها مرة ثانية أو تدرسها، يختلف من جامعة الجامعة، أحيانا يحسبوا الكريدت على طول، أحيانا يحسبوا نص الكريدت أو عدد الساعات، وأحيانا يقول لك طيب بس هتاخذ اختبار تاني قبل ما نحسب هذا المادة. بالنسبة للآي بي هو الانترناشنال باتشلوريت، هذا البرنامج معترف فيه في كل دول العالم، وهو محاولة لإيجاد منهج كل الجامعات تعرفه. في ناس كثير يقولوا هو أصعب، هو مو حكاية أصعب وأسهل، هو طريقة مختلفة، فيه له كتابة أكثر وفيه له تعبير عن النفس والآراء أكثر، وهذا يفيد كثير في كتابة البيرسونال أساي. فاللي ياخذ اي بي كلاسز يكون عنده مهارات الكتابه اقوى كثير. هل الدبلومه مهمه؟ هذا برضو ديبيت حسب المكان اللي مقدم. في ناس يقول لك والله انا ما عندي وقت اخذ شهاده الاي بي، بس هي مفيده وقويه اذا الطالب اختبر الاختبار حقها واخذها. لكن ممكن اذا الطالب اخذ كلاسات من الاي بي لكن ما اخذ الدبلومه، صحيح ما هي زي الدبلومه لكنها برضو تساعد في التقديم لما يشوفوا انه في الترانسكريبت والله اخذ اي بي كلاسز. بعض المدارس في أغلب المدن الكبيرة في المملكة موجود عندهم هذه البرنامجين، فاللي بحاطط أولاده في مدارس فيها مناهج أمريكية ويتكلموا عن الـ AP والـ IB، هذول هم أهم اثنين، وهذول هم أهم اثنين الجامعات تنظر فيهم. إذا شفت أسامي أخرى مختلفة اسأل أكثر وتبحث أكثر، لأنه ما أعتقد أنه المناهج الأخرى هذه معروفة للأكاديميين في أمريكا بالذات وكندا زي الـ AP الأدفانس بليسمنت كلاسز والآي بي. الشيء الثاني اللي لازم يبدأوا الطلبة ينظروا فيه عشان يتميزوا موضوع تعلم التكنولوجيا، سواء بالكودينج اللي هو البرمجة، أو حتى اللي حابب يتعلم في أمن المعلومات، لكن أمن المعلومات ما زال في جهود صغيرة مقارنة بالكودينج. فالكودينج هو اللي أغلب الناس الآن بتحاول تعلم أطفالها، لأنه كثير يعني في مدارس بدأت تعطي AP Computer Science، يعني AP Computer Science يعني كلاس أو مادة للحاسب الآلي لكنها في مستوى مقدمة مادة جامعية. فمهم من الثانوية ومن المتوسطة أنه الطالب يتعلم مهارات البرمجة حتى للتخصص إنساني. زميلة لي كانت في فترة الدكتوراه هي في جامعة University of Pittsburgh، وجات كارنيجي ميلون تأخذ كورس من قسم علم النفس، فبعد فترة سألتها بقول لها كيف الكورس، قالت لي أنتوا في جامعة كارنيجي ما تمزحوا صراحة، يعني أنا جاي أخذ كورس عن نفس أول واجب نكتب أبليكيشن على الآيباد. فالعالم بيتجه نحو الداتا، حتى الطبيب الآن بيستخدم بعض البرمجة في تحليل البيانات، المهندسين بيستخدموا برمجة، الناس اللي تعمل دراسات في علم النفس والعلوم الإنسانية بتستخدم بعض من لغات البرمجة البسيطة لتحليل البيانات.
إحصاء.
كل الناس اللي بيشتغلوا في الأحياء بيستخدموها برضو في كثير من الأشياء. لازم نحاول نعطي ندرس، لأنه هذه أنت مو بس أنت بتدرسها عشان تخصص أو راح تتخصص في الحاسب، لأنه لازم تفهم التكنولوجيا وتكون سلسة ومهارة أساسية من المهارات اللي طورناها من وإحنا صغار.
جميل جدا. كلمة أخيرة للطلاب وأيضا للأهالي.
طبعا في الأول بالتوفيق للجميع، والشيء الثاني المهم اللي أحب أنوه إنه لا نضع لنفسنا عراقيل ونقول إنه إحنا ما نقدر. لا نقول والله أنا ابني مو الأول على الفصل مستحيل ينقبل، أو أنا جاي متأخر خلاص ضاع علي الوقت، أو أنا فين أجي جنب الناس اللي
درسوا خاصة.
في مدارس خاصة، ولا الطالب الأمريكي اللي أهله في أمريكا وفي حي ممتاز وغني وحطوه في أحسن المدارس. هذا كلام كله يحبط ما يسوي. الأمثلة كثير لناس بدأت من الصفر، الأمثلة كثير لناس حتى ما كان عندهم دعم مادي إنهم يبدأوا في التعليم وربي وفقهم، والأمثلة موجودة في العالم الإسلامي وفي العالم الغربي. الإنسان إحنا كمسلمين المفروض نؤمن أكثر بهذا الشيء، لأنه إحنا الله سبحانه وتعالى حثنا على الأخذ بالأسباب. أنا أتوكل على الله لكن كمان أبذل جهدي، نبذل قصارى جهدنا ونحاول، ما في، لكن لا نجد الأعذار عشان ما نحاول، لأنه الإنسان إذا يبغى يجد الأعذار رح يلاقي 100,000 عذر وعذره عشان ما يهاد. لكن الطريق صعب، وفي مقولة قرأتها مرة ما أتذكر فين، إنه الطريق للدراسة صعب أو الطريق للشهادة صعب، لكن الطريق من دونها أصعب كثير.
صح دكتور أحمد الحبشي، شكرا جزيلا.